مع الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من مشاهير الصحابة والمعروفين بحفاظ الحديث أو السنة النبوية هو أبو سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه. هذا الصحابي، وطبعا وابن الصحابي أبوه أيضا صحابي، أحد الصحابة الأجلاء الذين دفنوا في مقبرة البقيع في المدينة، وكانت وفاته عام 65 هجرية. طبعا هذا البطل العظيم اسمه سعد ابن مالك ابن سنان، وهو من قبيلة خزرج، وهذا الرجل من السابقين الذين تضامنوا مع الإمام علي سلام الله عليه، وعرف بأنه كان ثابت القدم، نعوذ بالله من زلة القدم. أبو سعيد الخدري، أولا أقول أبوه مالك صحابي مشهور وأحد الشهداء في يوم أحد، وطبعا شهداء أحد لهم مزية خاصة ولهم تاريخ خاص وتقييم خاص من النبي صلى الله عليه وآله ومن أهل البيت عموما. وكان أبو سعيد طبعا من شبان الصحابة، أو يوم أحد معروف أنه أراد أن يشترك بالقتال، لكن رسول الله استصغر سنه، وربما يذهب البعض إلى أنه هو الذي كان يضع الأحجار ويقف عليها ليظهر بأنه مثلا طويل القامة أو كبير بالسن. فالتاريخ يذكر بأنه حضر يوم أحد وأراد القتال فاستصغر سنه. واشتهر أيضا من أيام شبابه بأنه متفقه، كان يحفظ الأحاديث، ولم يكن هكذا اشتهر أبو سعيد بأنه لم يكن أحد من شبان الصحابة أفقه منه، حتى قال فيه ابن عبد البر: كان أبو سعيد من حفاظ الحديث المكثرين والعلماء العظماء. وطبعا أبو سعيد أحد الأشخاص، أبو سعيد الخدري، الذين استشهد بهم الحسين عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء، لما خاطب بني أمية ذلك الخطاب الوجداني، ثم قال: وإن كذبتموني فإن عندكم من إن سألتموه سلوا بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأبا سعيد الخدري. يعني اشتهر أبو سعيد بأن كان لصيقا برسول الله، وكان يحفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا هذا العنصر الفاضل ذاق المرارة، وأي مرارة، من الجيش الأموي يوم هوجمت المدينة المنورة في واقعة الحرة. وأي هجوم كان، الله أكبر، هجوم غادر، وحدثت هناك جرائم وحالات اغتصاب لم يشهد التاريخ نظيرا لها إلا ربما بالتاريخ المتأخر. افتض في ذلك، نعوذ بالله، في حالات الاغتصاب 1000 بكر ربما ولد أكثر من 1000 مولود أبناء شبهة، يعني أبناء اعتداء واغتصاب، هذا التاريخ يشهد به، لأن القيادة الأموية للجيش أعطيت الصلاحيات بأنها لو ظفرت وفتحت المدينة لها أن تفعل كل ما تفعل، للجندي الأموي أن يفعل كل ما يريد. لذلك أحرقت بيوت، انتهكت أعراض، ربما بعض الأمهات أخذت أطفالها الرضع من على صدورهن وضرب الطفل بالجدار كحالة انتقام. أما البعض لاذ عند قبر رسول الله فكانت الخيل تطاردهم، يعني هم قواد الأمويين يطاردونهم ويلوذون بقبر النبي، وقالت السير بأن الخيل بالت وروثت عند قبر رسول الله. وطبعا السياسة الأموية كانت تريد هتك الحرمات، وخصوصا الديار المقدسة والحرمين الشريفين مثل مكة والمدينة، كانوا يسعون يعملون على هتكها وتدميرها وإعطاء القداسة للشام آنذاك التي كانت عاصمتهم. على أي حال، نحن والحديث عن أبي سعيد الخدري في هذه الهجمة الشرسة كان ملازما بيته، وكان مرصودا من القيادة، من قيادة الجيش الأموي، فهجموا عليه داره. ولما قال لهم أنا أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله أقروا، قالوا عجيب، ما زلنا نسمع عنك وأنت محظوظ، أنت محظوظ بهذا المعنى في تصورهم، لم تخرج لقتالنا. ثم قالوا له أخرج لنا ما عندك، ما كان عنده شيء يعني سوى فد آثاث بسيط. نهبوا البيت واستلبوا كل ما في البيت، حتى زوج حمام هذه أخذوها، وسلبوا حتى طعام عائلته لظهر ذلك اليوم. ثم عادوا كأنهم ندموا، عادوا فضربوه ضربا مبرحا ونتفوا لحيته وأحرقوا داره وهربوا. وطبعا هذه لا نستغرب، يعني من سمات بني أمية وسلوك بني أمية، الخلق الأموي والعقلانية الأموية تعج بهذه الجرائم وهذه الجنايات. اقرأوا ما فعله الضحاك ابن قيس الفهري، ما فعله بسر بن أغطاط لما أشخص بهما كقائدين، أشخص بهما معاوية، ماذا فعلوا من دمار ومن قتل ومن ترويع للنفوس. وقلت بأن المدينة واجهت حمام دم، ولم يمر التاريخ بيوم غرقت فيه المدينة في بحر من الدم كذلك اليوم، كمثل ذلك اليوم الذي هاجم فيه جيش بني أمية المدينة المنورة في واقعة الحرة. وأبو سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه له موقف جميل يرويه نعم الحافظ أبو نعيم في كتابه الحلية، يقول بأن أبا سعيد يروي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده نفر من الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر، وهنا اعترت النبي حالة يعني شبه غشوة، فبعد ذلك استعاد النبي وضعه، فسأله أبو سعيد أصابك شيء يا رسول الله؟ قال لا، ولكن تغشاني الوحي وأتاني جبرائيل بهذه الآية إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. طبعا الرواية عن أبي سعيد الخدري وهي رواية جميلة. فقال أبو بكر وعمر يا رسول الله ما هذا الإمام المبين الذي أحصى الله فيه كل شيء أهو القرآن؟ استغربوا لما أجاب النبي لا، قال ليس هو القرآن. قالوا أهو الإنجيل؟ قال النبي لا. قالوا أهو التوراة؟ قال النبي لا. فأحجموا. يقول أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه، أبو سعيد الخدري بهالأثناء، وإذا بالإمام علي بن أبي طالب أقبل، فنظر النبي إليه ثم التفت إلى الرجلين وقال انظرا إلى هذا، وأشار بسبابته نحو الإمام علي. قال إنه علي. قال إن هذا هو الإمام الذي أحصى الله فيه علم ما كان وما يكون. وطبعا النبي أشار إلى هذا المحتوى في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مرة ليطلعهم على أن كل علم إلهي هو في صدره، يعني في صدر رسول الله. وطبعا علي هو نفس الرسول بحكم القرآن، آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم. إذن يأتي بطول رسول الله بكل شيء ما عدا النبوة. هذا الحديث يرويه أبو سعيد الخدري عن حس وكان حاضرا. أبو سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه امتحنه الله تعالى بطول الاحتضار، هذه ساعة النزع، وهذه من الساعات على كل الثقيلة والمحزنة. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يدعو اللهم ارزقني الراحة عند الموت. وطبعا هناك من مروا بهذه الحالة، طول الاحتضار، طول ساعة السكرات، وهذه من سمات المؤمن، لأنه المؤمن الله ربما يعمل لتصفية بالدنيا، ظاهرة من ظواهر التصفية هو طول الاحتضار. يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه إني لأكره للمؤمن أن يمر بالدنيا ولا تصيبه المصائب. فكان أبو سعيد رضوان الله تعالى عليه أصيب بهذه الحالة واعتبرها ملاطفة من الله أو تصفية حساب له. يقول ولده كنت أحضر عنده وكان يتعامل بشجاعة مع هذه الحالة. قبل وفاته بثلاثة أيام، بثلاثة أيام، قال لي بني لي إليك مطلب، تفضل أبا. قال انقل فراشي مضجعي إلى مصلاي، يعني المكان الذي كان يصلي بي على الدوام. يقول نقلنا فراشه إلى مصلاه فكان نائما فيه، لم تمر عليه ثلاثة أيام حتى انتقل إلى جوار ربه صابرا محتسبا في عام 65 للهجرة، ودفن في البقيع، وقبره هناك مشهور مع قبور الصحابة، ولا أدري إلى الآن باقي أثره، يعني معروف بأنه هو ضمن قبور الصحابة. وقد أكثر الأئمة من الترحم عليه كثيرا، وكان الإمام الصادق يركز على عظمة أبي سعيد الخدري ويترحم عليه. نسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم مع الصادقين.